بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأعداء وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعبادة. الكلام في اشتراط استدامة النية في الوضوء أو في سائر العبادات، هل الاستدامة هذه يشترط أن تكون فعلية أم يكفي في الاستدامة أن تكون حكمية؟ وعرفنا الفارق بين الفعلية والحكمية من أن الفعلية لا يتصور أو تختل بطلوع الغفلة عن بعض أجزاء العمل، والحكمية لا يكفي فيها الاتيان بالعمل بتلك النية حتى وإن كان غافلا عن بعض في الأثناء. المصنف أو عفوا الشارح قال أن هذا الخلاف في اشتراط الاستدامة الفعلية أو الحكمية يبتني على خلاف آخر في أصل تفسير النية، هل المراد به الإخطار، إخطار صورة العمل في البال في حال الفعل، أم أنه المراد منه مجرد الداعي والباعث إلى ذلك الفعل؟ فشقق الباحث على أساس هذا الخلاف، فقال إن كانت النية أو إن كان تفسير النية هو الإخطار، فإن الإخطار أو تفسير النية بهذا المعنى لا يجتمع أو لا يمكن أن يجتمع مع الاستدامة الفعلية. فإذن إذا فسرنا النية بإخطار الفعل فيستحيل أو لا يمكن أن نشترط الاستدامة الفعلية، واكتفى السيد بالاستدلال على الاستحالة بالآية الكريمة وهي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فكأنه ينظر إلى أن إذا أراد المكلف أن يخطر صورة الفعل في باله في حال العمل يستحيل أن تكون أن يكون هذا الإخطار دائما فعلا من أول الفعل إلى آخره، عدم إمكانية الاجتماع في نظر السيد وكثير من الفقهاء واضح. فإذن إذا كانت النية أو نفسر النية بالإخطار فلا يمكن أن نشترط الاستدامة الفعل، واضح إن شاء الله، انتهينا. أما تفسير النية بالإخطار واشتراط الاستدامة الحكمية هذا ممكن؟ السيد لاحظ إيش قال، كأنه يريد يقول ممكن، نعم ممكن، لكن راح يشبه النياب في شيء. احنا سبق وان ذكرنا انه اخذنا مركب من 10 اجزاء من 10 آحاد، يصير عندنا مركب اللي هو هذه 10، واضح ان شاء الله، فكل واحد من هذه 10 يمثل جزءا من هذه 10 كما هو واضح. فشي يريد يقول السيد؟ يقول ان حال الاستدامة الحكمية من الإخطار كحال الجزء من الكل، فبعد أن لم نتمكن من الجمع بين الإخطار وبين الاستدامة الفعلية فجزء الاستدامة الفعلية والاستدامة الحكمية، يعني لم نتمكن من الاستدامة الفعلية فجزءها هو الاستدامة الحكمية. شنو الفرق بين الاستدامة الحكمية والفعلية؟ الاستدامة الفعلية أنه شنو؟ أن النية تكون ممتدة فعلا على جميع أجزاء الفعل من أوله إلى آخره. الاستدامة الحكمية لا يكتفى بتحقق النية ولو ماذا؟ ولو في جزء من العمل. فالاستدامة الحكمية تمثل جزءا من الاستدامة الفعلية، واضح؟ فإذا كان كذلك فإن الاستدامة الحكمية تنزل منزلة من الإخطار منزلة الجزء من الكل، واضح إن شاء الله؟ هذا انتهينا منها. فإذا خلاصة هذا المطلب اللي مر علينا سابقا هو أنه إذا فسرنا النية بالإخطار فلا يمكن أن نشترط الاستدامة الفعلية، أما إذا فسرناه بالإخطار فيمكن أن نشترط الاستدامة الحكمية فقط، واضح؟ الآن كأنه هناك مستشكل يمكن أن يشكل على هذا البيان، على بيان عدم المنافات بين الاستدامة الحكمية وبين الإخطار. أنت قلت الاستدامة الحكمية كجزء من الكل، زين. الآن هذا المستشكل شو يقول؟ يقول أن المركب الكل ينتفي تارة بنفي جميع أجزائه وتارة ينتفي بانتفاء بعض أجزائه. يعني العشرة عندما أريد أن أنفي العشرة فمرة أمحو كل الأجزاء العشرة تنتفي العشرة تعدم، ومرة لا يكفي في تهديم العشرة في إعدام العشرة إعدام جزء واحد تتحول إلى ماهية أخرى غير ماهية العشرة تصير تسعة، فبالنتيجة العشرة أيضا شنو؟ أيضا انعدمت. فالمركب ينعدم تارة بانعدام جميع أجزائه وتارة ينعدم يكفي في إعدامه نفي جزء واحد، واضح إن شاء الله؟ الآن يقول إحنا الكل الآن من الريد انسقطه اللي هي منه هي النية اللي هو الفعل من أوله إلى آخره، لا بد أن تكون النية مستديمة. كأنه المستشكل يريد يقول أنتوا إذا اشترطتوا بالنية مجرد الاستدامة الحكمية فكأنه تنازلتم عن جزء من العمل سيكون من دون نية، زين. والمركب كما مر أو كما ثبت في محله من مباحث الحكمة أن المركب تارة ينتفي بانتفاء الأمرين معا جميع أجزاء وتارة يكفي في انتفائه جزء واحد، زين. فإذا انتفى المركب عليكم السلام فإنه يستلزم سقوط، يعني إذا نفينا العشرة يسقط الواحد، نعم. إحنا إذا قلنا الكل راح نعدمه هل سينعدم الواحد؟ المستشكل يقول نعم، إحنا نحن إذا أردنا أن نعدم المركب فإنما نعدمه بإعدام جميع أجزائه، فبذلك ينعدم الجزء أيضا. فإذا سقط الكل، إذا سقطت الاستدامة الفعلية فالاستدامة الحكمية ساقطة أيضا. فكأنه يريد يقول المستشكل يريد يقول للسيد أنك منعت إمكانية اجتماع الإخطار مع النية الفعلية مع الاستدامة الفعلية وجوزت اجتماع الإخطار مع الاستدامة الحكمية اللي هي جزء من الاستدامة الفعلية، واضح؟ فهنا يريد يقول على الشق الأول عندما منعت الاجتماع الاستدامة الفعلية مع الإخطار فقد أعدمت الكل، وسقوط الكل يستلزم سقوط شنو؟ سقوط الجزء اللي هو الاستدامة الحكمية. فكأن المستشكل شي يريد يقول للسيد، يقول له لو تمنع الثنين لو تجوز الثنين، فمن منعة الاجتماع الاستدامة الفعلية مع الأخطار، فكذلك يمتنع اجتماع الاستدامة الحكمية مع الأخطار. لماذا؟ لأن سقوط الكل يستلزم سقوط الجزء. هذا المستشكل. السيد يقول له لا، السيد يقول له لا، سقوط الكل إلى صورتين. صورة الكل يسقط بسقوط الأمرين، يعني بسقوط جزئيه معا. يعني إذا عدنا اثنين أفلشهن لأن الاثنين انتفى المركب. نعم انتفى المركب. وبعد عندي صورة ثانية، هذا مركب من اثنين، إذا نفيت واحد هم انتفى المركب لأنه تحول إلى ماهية أخرى وهي ماهية الواحد. فالسيد يريد يقول له احنا درسنا في المعقول أن المركب تارة ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، وتارة لا، يكفي في انتفائه جزء واحد. فإذن سقوط الكل لا يستلزم سقوط جميع الأجزاء، فقد يكون سقوط الكل بسبب سقوط جزء واحد وبقاء بقية الأجزاء. فإحنا من اشترطنا الاستدامة الحكمية حتى وإن منعنا اجتماع الأخطار مع الاستدامة الفعلية، فلا يمنع ذلك من إمكانية اجتماع الأخطار مع الاستدامة الحكمية. واضح صحيح. لذلك قال وسقوط الكل بالأمرين، يعني بسقوط جميع أجزائه، لا يسقط لا يستلزم سقوط جزئي لما عرفته في مباحث الحكمة من ماذا؟ من أن المركب له صورتين للإعدام، مرة بإعدام جميع أجزائه ومرة بإعدام جزء واحد فقط. هذه الصورة الثانية اللي هي إعدام المركب بسقوط جزء واحد، يبقى معه جزء آخر. فإذا سقوط الكل مو لا يستلزم سقوط الجزء دائما، يعني ليس من لوازمه المساوية سقوط جزء أجزائه بسقوطه، وإنما في بعض الأحيان سقوط المركب تسقط معه جميع الأجزاء، أما في بعض الأحيان الأخرى لا، سقوط المركب قد يسقط بسقوط جزء وبقاء بقية الأجزاء. واضح إنسان. الآن أما على الثاني، هذا الآن انتهينا من تفسير النية بالإخطار. فإذا الآن زبدة هذا، خلاصة هذا الجزء من المطلب، أنه إذا فسرنا النية بالإخطار فيا يمكن أن نعتبر ونشترط الاستدامة الفعلية. أما الاستدامة الحكمية ممكن. أما على الثاني، إذا فسرنا النية بمجرد الداعي والباعث والمحرك باتجاه الفعل، هذه القضية أسهل، مو مثل الإخطار. الإخطار لازم شنو؟ لازم من أول لحظة أنت مستحضر صورة العمل في هذه اللحظة، وفي اللحظة الثانية وفي اللحظة، يعني تبقى ذهنك مشدود بتصور الفعل من أوله إلى آخره. هذه قضية جدا صعبة، جدا صعبة. لذلك السيد قلت لك استدل بما ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يقول قضية مستحيلة أن يكون تشترطون عليه تفسروا له النية بالإخطار وتقولوا له أريد منك استدامة فعلية، مستحيل. واضح؟ نعم، فسروا بالإخطار وقولوا له أريد منك استدامة حكمية ممكن. بعد الصورة الثانية الأسهل، الصورة الثانية الأسهل إذا فسر النية بالداعي، بمجرد الداعي، فهنا يمكن اعتبار الاستدامة الفعلية ويمكن اعتبار الاستدامة الحكمية من باب أولى. لذلك قال وعلى الثاني ممكن اعتبارها فيجب. واضح؟ ممكن اعتبارها فيجب، مو مستحيل. الآن سيد خلينا نجي للإخطار والداعي. الآن أنت شو ترجح؟ الإخطار، تفسر النية بالإخطار اللي راح يسبب لنا مشكلة ما نقدر نشترط استدامة فعلية، لولا تفسرها بماذا؟ بالداعي، وحينئذ الاستدامة الفعلية ماكو مانع من عندها، ومن باب أولى الاستدامة الحكمية ماكو مانع من عندها. السيد الآن راح يذكر لنا الدليل على أن النية لابد أن تفسر بالداعي لا بالإخطار، فيذكر الأدلة على ذلك. نقرأ العبارة، قال: وحيث أن المستفاد من الأدلة ليس إلا الثاني، معنى الثاني اللي هو الداعي مو الإخطار، ما هو الدليل على ذلك؟ بناء على دلالتها، دلالة الأدلة على اعتبار النية في أصل العمل ومجموعه. فعندنا أدلة ماذا تشترط؟ تشترط النية في أصل العمل وفي مجموع العمل. هذا يقول ماذا؟ يقول كأنه يؤدي إلى تفسير النية بمجرد الداعي لا الإخطار، لأنه الإخطار ما ممكن نشترطه ماذا؟ في أصل العمل، بل لابد أن يكون الإخطار في تمام العمل، وهو ظاهر في وجوب بقائها، بقاء النية بنفسها إلى منتهى. زين، احنا قبل شوية قلنا ذا فسرنا بالإخطار، نقدر نفسره من الأول إلى الأخير؟ قلنا مستحيل، ما جعل الله لرجل في قلب من قلبين في جوفه. فإذا ما دام الروايات اشترطت النية في أصل العمل والمجموع، هذا وين يودينا؟ يودينا إلى تفسير النية بالداعي. لماذا؟ لأنه يقول مستحيل أن يشترط النية في أصل العمل وفي المجموع ويريد بالنية الإخطار. واضح. قال: عليكم السلام. تفضل. قال: وهو ظاهر في وجوب بقائها بنفسها إلى منتهى، إلى منتهى العمل، وهو في المختار. يعني إذا فسرنا النية بالإخطار وكان العمل هو ذلك العمل الذي لابد أن يخطر في البال، كما عرفت غير ممكن. قبل قليل قلنا يستحيل استماع الاستدامة الفعلية مع الإخطار. فإذا ما دامت الروايات اشترطت النية في أصل العمل وفي مجموعه، فهذا يتماشى ويتلائم مع تفسير النية بالداعي لا بالإخطار، وليس بعد ذلك إلا الداعي. فإذا إذا كان الإخطار ما ممكن، عندنا حل ثاني؟ أنا عندي طريقين: لو إخطار لو داعي. إذا الإخطار ما ممكن فليس هناك إلا الداعي. قال: وليس بعد ذلك، يعني وليس بعد الإخطار إلا الداعي، فتجب إرادته، إرادة الداعي منها من الأدلة. الآن يا بأكو صارف ممكن أن أنا عند احتمال، يعني اختار وداعي، ما نقدر نقول أكو صارف قرينة تصرف الأدلة إلى الإخطار؟ يقول لا، قرينة صارفة ماكو، ولا صارف يوجب المصير إلى الأول اللي هو من الإخطار، فإذا تعين الثاني وهو الداعي. بعد يقول: إذا بحثنا في قواميس اللغة وسألنا عن معنى اللغويين عن معنى النية، يقول كأنه التفسير اللغوي لمعنى النية يساعد على أيضا على اختيار تفسيرها بالداعي. هذا مع أن معناها، معنى النية لغة وعرفا، ليس إلا ذلك، ليس إلا الداعي.
معنى ثانية.
زين، هذا الدليل الثاني. الدليل الأول روايات، دليل الثاني الأدلة وروايات، دليل الثاني اللغويين، بس عندهم كلام في حجية قول اللغوي أو كذا. زين، هذا مع أن معناها لغة وعرفا ليس إلا ذلك، يعني أعتقد أنه هذا الاعتماد على علامات الحقيقة اللي هو التبادل، من أنه يتبادر منه. ولذا العامل عملان. الآن يقول الدليل على ذلك أنه إذا جاء أي شخص يعمل بعمل معين، وضوء، أي عمل آخر، صلاة، أي عمل عبادي، وما أخطر صورة الفعل بتمامها في جميع أجزاء العمل، إلا أنه لو سئل أنك ماذا تفعل أو لماذا أحضرت الماء، يقول لك أريد أتوضأ، مع أنه في أثناء العمل ما مستحضر صورة العمل بجميع تفاصيلها، وإنما تحرك في تحضير وتهيئة المقدمات بداعي الوضوء. هذا كافي لو يشترطون بأن تكون صورة العمل حاضرة في جميع آنات العمل. يقول لا، إذا عدنا أي مكلف يعمل عملا ولم يخطر صورة العمل بجميع تفاصيلها ودقائقها في أثناء العمل، يقول كافي، ما يقول له وضوءك وعملك باطل. قال: ولذا العامل عملا لم يخطر القصد بباله، أو لم يخطر القصد بباله حينه حين العمل، لا يكون في العرف عاملا بغير نية. مجرد أنه ما دام عنده داعي للعمل كافي، عرفا كافي، بل لا ريب في تلبس عمله بها بالنية عند أهله، عند أهل العرف. واضح؟ وليست العبادات فيها إلا مثل غيرها من الأعمال. الفارق الوحيد بين العبادة كعمل وبين سائر الأعمال أن العبادة تحتاج إلى قصد القرب، أما نفس النية يقول العبادة حالها حال أي عمل باستثناء قصد القرب. أي عمل آخر العرف شو يقول؟ يقول لازم تستحضر جميع تفاصيله؟ مستحيل. يقول وإنما يكتفي العرف بماذا؟ بأنه إلى أين أنت ذاهب للعمل الفلان؟ ماذا تريد من تهيئة المقدمة؟ يقول لك العمل هذا كافي. نعم في العبادات يشترط قصد القربة، فإذا ما دام العرف هو يعتمد على مجرد الداعي فإذا الإخطار لا حاجة إليه. قال: وليست العبادات فيها أي في النية إلا مثل غيرها، وإنما الفارق بينهما بين العبادات وبين سائر الأفعال التوصلية اعتبار الخلوص والقربة في الأول دون الثاني. نعم اشترطين القربة بالعبادة، فالمكلف به المشترط في صحة العبادات ليس إلا الخصوصية، وهي الإخلاص دون أصل النية لعدم القدرة على تركها. كأنه شنو يقول؟ يقول النية بكل عمل اختياري، وهذا ثابت حتى بالحكمة، عندهم هناك الأفعال الاختيارية، الفعل الاختياري الصادر من الفاعل المختار إلى مجموعة مقدمات هسه قد تمر بلمح البصر، واحدة منها تصور الفعل، اثنين التصديق بفائدته، ثلاثة انقداح شوق في النفس باتجاه ذلك العمل، شوق أكيد ينقدح في النفس يتبعه حركة عضلات. هذا المقرر في فن الحكمة والمتفق عليه بينهم على خلاف في تعداد الخطوات. فكل عمل اختياري لابد أن يمر بهذه فكأنه يرشير يقول السيد، يريد يقول السيد إذا جانا واحد وقال ياب الله تعالى لو كلفنا أن نأتي بالعمل من دون نية، هذا مستحيل. هو من مقومات الفعل الاختياري، من مقومات الفعل الاختياري أن يكون ماذا؟ أن يكون الفاعل المختار يتوجه باتجاه العمل بعد تصوره والتصديق بفائدته والشوق إليه، هو هذا النية. بقى أنه العبادة فقط تختلف عن سائر الأفعال أنها تحتاج إلى الخلوص، إلى نية التقرب. قال: فالمكلف به المشترط في صحة العبادات ليس إلا الخصوصية، وهي الإخلاص دون أصل النية. يعني إحنا صحيح نقول الشرط الأول أو الأمر الأول الجزء الأول الركن الأول هو النية، لكن النية إحنا نقصد به شنو؟ نقصد به إضافة قصد القربة إلى الداعي، أما الداعي أصل الداعي لا ثابت. فلذلك كأنه شو يقول؟ يقول لو افترض مفترضون أنه الله تعالى هل يمكن أن يكلفنا بعمل من دون نية؟ يقول هذا تكليف بما لا يطاق، لأنه هو كل عمل لابد أن يكون مسبوقا بنية لعدم القدرة على تركها. ولذا قيل لو كلفنا الله تعالى بإيقاع الفعل من دون نية لكان تكليفا بما لا يطاق. واضح. ومما ذكر ظهر سقوط كلفة البحث. يقول الآن بعد احنا شنو ما دامت النية حاصلة قسران مع او بداية الفعل بعد بحثنا هناك انه اشترطنا النية ان تكون مقارنة لاول جزء، وهل يجوز تقديمها على غسل الوجه الى غسل اليدين او المضمضة والاستنشاق. بعد يقول هذا الى داعي البحث؟ ما له داعي. يقول هو مجرد قيام الشخص باتجاه هذا العمل، مجرد ان يقرن بالقص سواء كان قبل العمل او في قبل يعني غسل اليدين مقارن الأجزاء المستحبة، بعد هذا ينتفي سالبه بالتفاعل. قال ومما ذكر ظهر سقوط كلفة البحث عن المقارنة مقارنة النية لأول أفعال وضوء وتقديمها عند غسل اليدين لعدم انفكاك المكلف على هذا التقدير عنه. مستحيل ينفك المكلف عن النية، لأنه ما دام فاعل مختار من يريد يتحرك باتجاه الفعل الداعي حاضر في ذهنه، فلا يتصور فقدها عند القيام إلى العمل ليعتبر المقارن لأول العمل الواجب أو المستحب. واضح إن شاء الله. الثاني غسل الوجه إن شاء الله.